لماذا تصبح الغيبة فاكهة المجالس؟ هل هي عداوة بين الذي يغتاب ومن يغتابه نتيجة موقف شخصي حصل كره بغض نتيجة عداوة؟ هل هي نتيجة حسد؟ فلما حسده أراد أن يقلل منزلته وأن ينقص قدره فاغتابه؟ هل هي مماشاة للجالسين وموافقة لهم على الكلام الذي يقولونه حتى لا ينفرد عنهم؟ هل هو تقرب لبعض الجالسين الذي بينه وبين الشخص المذكور عداوة، فمن باب التقرب إليه يقع في فلان لكي يرضي الجالس ويقول يعني أنا معك على عدوك فيقع فيه؟ هل الغيبة فيها لذة فالذي يغتاب يشعر نفسه أنه أعلى قدرا ولذلك يغتاب الشخص الآخر وأنه يتحكم فيه وأنه يقدر وضعه وأنه يقوم حاله وأنه الآن في مجال النقد ناقد؟ هل الغيبة هذه لها لذة كأنها فاكهة المجلس بحد ذاتها لها لذة؟ إن الدواعي والأسباب يا عباد الله الدافع للغيبة كثيرة، هذه بعضها. والغيبة هذه تعظم إذا كان الشخص الذي اغتيب صالحا عالما فاضلا صاحب دين، لكن حتى لو كان الشخص الذي يغتاب فيه فسق لا تجوز غيبته إلا لسبب شرعي. فإذا غيبة المسلم حرام. لما قال ذكرك أخاك، ظاهر الحديث أن ذكر الكافر بما يكره لا يدخل، ولكن قال العلماء حتى لا يتعود اللسان على الغيبة يتحاشى ذكر حتى الكافر إلا لسبب شرعي، تحذيرا وتنفيرا وبيانا للحال. قد يكون شخصا مجاهرا بالمنكر فالكلام فيه لمجاهرته بعدما فضح نفسه أمام الناس ورضي أن يتكلم فيه بهذه المجاهرة، وصار من الواجب الشرعي التحذير منه ومن أفكاره ومنهجه وسيرته وأفعاله حتى لا يغتر بها الآخرون ولا يتبعوه ولا يتشبهوا به. هنالك غرض شرعي للكلام، وخصوصا المجاهر فإنه هتك نفسه بنفسه. أما واحد مستور ستر نفسه مهما كان بينه وبين الله من المعاصي لا يجوز فضحه، لا يجوز فضحه إلا في الأسباب الشرعية من النصيحة الموجبة للكلام، يتوجب عليك شرعا أن تتكلم. عباد الله، هذه الغيبة إغضاب لله وانتهاك لحرمة المسلمين وجالب للعذاب في الآخرة وكذلك في الدنيا، لأن الحديث يقول لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته فيفضحه ولو في جوف بيته. معنى ذلك أن الغيبة لها عقوبة معجلة في الدنيا، وهي أن يفضح الله الذي يغتاب. أيها المسلمون، إن منع النفس من الغيبة أسهل بكثير من معالجة الوضع بعد وقوع الغيبة، لأنه سيقال إذا اغتبت إنسانا تحلل منه. من كان له عند أخيه مظلمة سواء كانت في نفسه في ماله في عرضه فليتحلله قبل أن يكون يوم لا دينار ولا درهم ولكن بالحسنات والسيئات. والتحلل صعب يا عباد الله، إحراج أن تذهب إلى الشخص وتقول سامحني اغتبتك، حللني تكلمت فيك، وربما يستقصي ولا يتنازل ويقول لا بد أن تخبرني ماذا قلت، ولا أسامحك حتى تبين ما هي الكلمات التي ذكرتها عني، ولا بد أن أعرف أمام من ومن حتى أذهب أبين أدافع عن نفسي، ولا بد أن أعرف التهم. ولا تستطيع أن تقول له لا يحق لك ذلك. ولذلك منع النفس من الغيبة أصلا هو الحل. ولذلك قال بعض السلف: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الله حرم الغيبة. والبخاري رحمه الله قال: ما اغتبت أحدا وأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي شيء لمسلم، حق لمسلم. لما تكلم العلماء في قضية الخلاص ويأتي الموقف المحرج كيف ستستسمح منه، وذكروا في قضية التحلل أنه يشترط أن لا يؤدي التحلل إلى فتنة أكبر، وأن هذا الرجل لا يسامحك حتى يعرف، إذا عرف ستزيد الأمور سوءا. ولذلك قالوا يدعو له ويذكره بالخير في المجالس التي اغتابه فيها، ويدافع عنه إذا اغتابه أحد. لما قالوا يذكره بخير ويدعو له، ما هو الهدف؟ أنه عندما يأتي القصاص يوم القيامة ويؤتى بأهل الحقوق: يا فلان ويا فلان ويا فلان، يا فلان لهذا حق عندك، لقد اغتبته، خذ من حسناته، لعله إذا وجده قد دعا له بأمور كثيرة من الخير يتنازل، لعل الله يعوض هذا المغتاب الذي اغتيب المظلوم خيرا من عنده فيسامح. لكن كل هذه أيضا مواضع صعبة، وإذا ما تنازل. وخلاصة ما ذكره العلماء أن يحاول التحلل منه، فإذا لم يستطع وكانت القضية ستؤدي إلى فتنة أن يدعو له بخير ويستغفر له لعل هذا يتنازل يوم القيامة، وأن يذكره بخير في المجالس التي اغتابه فيها، وأن يدافع عنه إذا اغتابه أحد. وهذه إجراءات، كل هذا كفارة لكلمة، فما بالكم من يقول كلمات، وفما بالكم عندما تكون الغيبة جماعية، وخصوصا بين النساء. فينبغي أن نحرص بناتنا وزوجاتنا وأخواتنا وأهلينا لعدم الوقوع في هذه الآفة. قد يجتمع نسوة فتذكر كل واحدة خادمتها: فيها كذا فيها كذا، خادمتي فيها كذا فيها كذا. لو قالت كسولة، ولو قالت تنام متأخر ما تقوم لا متأخرة، ولو قالت كل غيبة. ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. اللهم إنا نسألك أن تعف ألسنتنا، وأن تهدي قلوبنا، وأن تسلل السخائم صدورنا. اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك، وطيب نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قلوبا تقية وألسنا صادقة، نسألك التوبة النصوح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبد الله دعا إلى الله ولم يشرك به أحدا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أبدا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، والشافع المشفع يوم الدين. أوردنا حوضه، واجعلنا من أهل شفاعته، واجعلنا من أتباعه، واجعلنا معه يا رب العالمين. عباد الله، اللسان لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه الإمام أحمد عن محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن. حتى يستقيم اللسان، يا رسول الله وإنا مؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه حصائد اللسان. وفي بعض روايات عذاب القبر إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي في الناس بالغيبة، فورد في بعض الروايات الغيبة من أسباب عذاب القبر. المحافظة على سمعة المسلمين مهم جدا. بعض الكفرة ما عندهم قضية السمعة وقضية يعني يجاهرون، عندهم جرائد ومجلات خاصة بالفضائح، أما نحن المسلمين لا، لا نرضى بالفضيحة، والله لا نرضى بالفضيحة، ونستر العورات ونحمي الأعراض وندافع عن إخواننا وأخواتنا. الإسلام يأمرنا بهذا. وبعض الناس يؤتى في الغيبة من نقص العلم وسوء التصور، فيقول إذا وعظ أنت تغتاب، فيقول أنا مستعد أن أقول في وجهه، وربما يتجرأ ويفعل ذلك ويظن أن هذا يخرج من العهدة، وهذا باطل. فإن الذي يغتاب شخصا ويذكر بسوء وهو غائب ثم يذهب إليه ويقول اسمع أنا قلت عنك في المجلس كذا وكذا، هذا ماذا فعل؟ اقترف معصيتين، الغيبة والشتيمة. فإن كونه مستعد أن يقولها في وجهه لا يعفيه من الغيبة ولا من إثم الغيبة ولا من كونه قد اغتاب. وإذا ذهب وأخبره بذلك السوء ماذا فعل؟ غيبة وشتيمة يا عباد الله.